الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة جديدة، مسألة 132: إذا فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له، فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج بغيره، فإن كان رأس السطر بالنقيصة إلى آخره. والمسألة طويلة، تقريبا صفحة أو صفحة وربع، أكبر من تلك المسألة السابقة. تشترك هذه المسألة مع المسألة السابقة في شيء، وتختلف معها في شيء آخر. تشترك في أنها فرضت أن البائع مغبون والمشتري هو الغابن، هذا في هذه المسألة التي الآن 132، وتلك المسألة السابقة أيضا كانت كذلك. هذا جامع مشترك بينهما. وأما مورد الاختلاف فهو أن تلك المسألة كانت تذكر شقوقا أخرى لا ربط بالشقوق التي تشير إليها هذه المسألة. فالمسألة السابقة كانت تقول هكذا: بعد أن جرى البيع وكان البائع مغبونا، فإذا فسخ فإما أن العوضين موجودان فيسترجع كل عوض، يرجع كل عوض إلى صاحبه ولا مشكلته، أو يفترض على أنه تالف، المبيع تالف الذي يريد البائع، فينتقل إلى البدل من المثل أو القيمة، أو يفترض أنه معيب فيأخذ البائع عرش العيب. وهكذا كانت المسألة تحوم حول مثل ذلك، بينما هذه المسألة تتكلم عن شيء آخر وتقول: إذا اتضح أن البائع مغبون وفسخ، فإما أن يفترض على أنه حصل تغير بالنقيصة، أو يفترض أنه حصل تغير بالزيادة، أو يفترض أنه امتزج المبيع بغيره. إذن هذه شقوق أخرى لا ربط لها بالشقوق المذكورة في تلك المسألة. إذن الفارق بين المسألتين من حيث الروح مختلفة، من حيث التشقيقات، يعني من حيث التشقيقات، وإن كانا الفرعان أو المسألتان كانتا تشتركان في فرض أن البائع مغبون والمشتري هو الغابن. جيد، هذا شيء، وشيء آخر نذكره في هذا المجال هو أن الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة أشار إلى هذه المسألة في المكاسب في الجزء الخامس صفحة 193، وقال ما نصه: ولو تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج إلى آخره. بل هنا هو أضاف لو تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين. في مسألتنا ما ذكر تصرف تصرفا مغيرا للعين، لكنه وإن لم يذكر هو مقدر، وإلا الامتزاج أو النقيص أو الزيادة لا يمكن أن تحصل إلا بتصرف بعد من قبل الغابن المشتري. هذا واضح. إذن المسألة أشار إليها الشيخ الأعظم، وهي أكبر من المسألة السابقة، وألفت النظر إلى أنها أنسب بالكتب العلمية منها بالرسالة المسألة صفحة وربع تذكر بالرسالة العملية. طالب العلم يعرف رأسها أولها من نهايتها وشلون يرتبها، مضافا إلى أنه قد لا تكون محل ابتلاء في كل شقوقها، فلو كانت تنتخب وتختصر، هذا أريد دائما أنا هذا أكرر حتى الحاسة السادسة عندنا إن شاء الله تقوى، وإلا قلت لك الحاسة السادسة في هذا المجال عند البعض مفقودة، كل شيء الذي شافه يجي يحكي لعله همات بالتلفاز أو بالفضائية مسائل يبين، فيكون أنت تتوخى المسألة النافعة التي تنفع ينتفع بها الناس. مو كل مسألة تذكرها. وشيء آخر هم أنبهك، مو تذكر مسألة تثير اختلافا بين تخلي ضوضاء راح شنو تصير في المجتمع بسبب هذه. لا هاي همات لا تذكرها رجاء، نحن لا نحتاج إلى ضوضاء، نحتاج إلى هدوء. على أي حال ثاني أمور ينبغي أن تكون واضحة ويلتفت إليها. أرجع إلى صلب الموضوع. الكلام يقع في الحالة الأولى، يعني إذا التفت البائع إلى كونه، فأنت تخلي عنوان جانبي، إذن هم أنت تسويه ترى عناوين يكون، وإلا بعدين ترى يتخربط عليك الموضوع. تخلي شنو عنوان جانبي حالة النقيصة، الكلام عن حالة النقيصة. إذا فسخ البائع ووجد أن العين التي أخذها المشتري الغابن قد نقصت، كما إذا باع له البائع باع للمشتري كيس رز بعشر كيلوات، ولكن البائع ما ملتفت، جاي على الشغلة خطية جديد، جاي على الشغلة هو عشر كيلوات يكون تبيعها بعشر دنانير، هو بائع مثل بيمة خمس دنانير ثلاث دنانير على أي حال ما يعرف استوى جاي على الشغلة. فالمقصود وفرفة إلى حق الفسخ. فإذا وجد أن المشتري قد أكل من الرز طبخ مقدار كيلويا أو ثلاثة كيلوات ففي مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ قال قدس سره في المتن ما نصه: فإن كان بالنقيصة، هذا هو الشق الأول، أخذ البائع يعني بعد الفسخ هذا الحكي من المشتري المبيع مع عرش نقيصة، مع عرش نقيصة. هذا واضح إن شاء الله بهذا المقدار، يعني يأخذ ما يقابل النقيصة يأخذ. لكن ما المقصود من عرش نقيصة؟ يعني بالقياس، يعني ما يعادل الكيلوين الذي أكلهن المشتبي، ما يعادلهن هنا الأرش بهذا المعنى القيمة، بالقياس إلى الثمن يو بالقياس إلى القيمة الواقعية، لا معنى، لا معنى لكونه بالقياس إلمن إلى الثمن، لفرض أنه مغبون، مغبون، فكي البايع مغبون، فإذا أراد أن يأخذ الأرش بالقياس إلى الثمن، فإذا كانت القيمة الواقعية هي لكل كيلو مثلا دينار، فحينئذ بالقياس إلى الثمن لعله سوف يدفع له المشتري، يدفع له كم؟ لعله نصف دينار أقل من والمفروض هو الرجال مغبون، والمفروض هذه الثمن باطل، فلا معنى لملاحظته، فسخه. فالمقصود من عرش النقيصة هو القيمة السوقية، فنذهب إلى السوق ونسأل كيلو الرز بهذه المواصفات، معاملة صارت باطلة، المعاملة يا أخي غبنية وقد فسخت باطلة، وقد أخذ أكل المشتري مقدار كيلوين، فنذهب إلى السوق نقول كيلو الرز بهذه المواصفات كم؟ فإذا قالوا الكيلو دينار فيلزم على المشتري أن يدفع دينارين، إذا قالوا دينارين يلزم أن يدفع أربعة دنانير. هذا هو المقصود، وهذه نقطة خفاء لم يشر إليها السيد الماتن لوضوحها لابد، ولكنه قد تخفى. فإذا لو كان واحد يريد شوية همات يساعد القراء، ابدال أرش النقيصة شي يقول؟ يقول القيمة السوقية، القيمة السوقية. ولكن يا أخي العزيز الفقيه لما يكتب الرسالة العملية يجي ياخذ، ها خل أقول لك واقع، يعني هذا النص موجود بالمكاسب أو غيره، أو يمشي على طبق النص، إذا أكو عدة اختلاف بالرأي يجي يغير، ما عنده حينئذ يمشي، هذا واقع، وكتابة رسالة عملية بصياغة جديدة أمر ليس بالسهل. زين، صار واضح إذن المقصود من عرش النقيصة، يعني قلنا القيمة السوقية. وطبيعي أستدرك وأقول هذا إذا كان المبيع قيميا، وأما إذا كان مثليا فيدفع له، إيش؟ المثل. إذا كان مثليا يدفع له المثل، إلا إذا قنع ورضي بما بالقيمة، هذه قضية ماذا ثانية، ومو بعيد هنا في هذا المورد هو يريد ماذا؟ القيمة، هو يريد يبيع الرجال، مو أنه هذا، فشي يسوي ترجع له رز مثل هذا؟ على أي حال. زين، هذا صار واضح إن شاء الله. ثم إنه في المسألة السابقة، هي الأرش، احنا شنو المقصود؟ قلت يعني قيمة هي هاي الأرش، ما إذا أردنا نكتب رسالة جديدة يكون الأرش نشيلها ونخلي بدالها شنو؟ قيمة الناقص. ما هي الشوش يا أخي عليما حتى على الطلبة همات إيه قيمة. قول في المسألة السابقة نقلنا شيئا عن الشهيد الثاني في مسالكه، وذلك الذي ذكرناه هذا أن المغبون إذا فسخ فيمكن أن يقال إذا العين لم تكن موجودة فلا ضمان على المشتري الذي أكل هذا الرز. هذا تقدم عندنا في المسألة السابقة. والنقطة الذي استند إلها الشهيد الثاني ما هي؟ هي أنه تصرف في ملكه المشتري الرز مالته قبل الفسخ وأكله، فلماذا يضمن قيمته للبائع المغبون؟ أقرأ لك عبارة الشهيد رضوان الله تعالى عليه، هكذا قال قدس سره. طبيعي هذا ذكره في المسالك الجزء الثالث صفحة 205، هكذا قال: وإن وجد العين ناقصة فإن لم يكن النقص بفعل المشتري أخذها، يعني أخذ البائع العين الناقصة أخذها إن شاء ولا شيء له. قبضين. وإن كان هذا إذا لم يكن بفعل المشتري، بفعل من؟ فارموا أكو يشوفون تم من الجريدي بعد إذا افتهم يقوم يأكل. شاهدنا إحنا إهنا. وإن كان بفعله فالظاهر أنه كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني لا ضمان عليه لأنه تصرف في ملكه، تصرف ملكه قبل الفسخ وصرف كالرز، لأنه تصرف في ملكه تصرفا مأذونا فيه فلا يتعقبه ضمان. هذا ما ذكره الشهيد الثاني. وانت اذا عندك فرد دفتر تخلي لك، لا بأس ترى هتشي تسوي، انا مسوي هتشي، لكن بعض مرات بعد ما لي خلق اجي اسجل واتهاون وهذا وتنسرح القضيه. والا اذا يسجل ذني ان بالتالي ذني راح يصير شنو؟ فرد كتاب ظريف لطيف وبدلالة علمية همات، فذني يجمعهن واحد وإلى ويعلق عليهن شويونه إلى آخره. ونحن علقنا هناك في تلك المسألة السابقة وقلنا إن الارتكاز المتشرعي والعقلاء منعقد أعلاما، كلا الارتكازين منعقد على أن الفسخ إن تم فلا بد من إرجاع كل عوض إلى صاحبه كاملا. هاتشي ارتكاز أكو يولا، ما هو الفسخ هذا معناه بعد. وغريب من الشهيد الثاني هاي الحجاية، حجاية واقعا غريب. وإذا قلت إن هذا الارتكاز ما الدليل عليه؟ هذا كله ذكرناه هناك، هذا ارتكاز موجود بلا إشكال. قلنا إذا كان الارتكاز متشرعيا فهذا معناه أنه قد أخذ يدا بيد إلى معدن العصمة والطهارة، فأخذ من هناك، يعني تلقى زرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهم من الإمام، لكن لا على مستوى رواية، على مستوى رواية مكتوبة أو متلفظ بها، بل أجواء واضحة تلقوها من بيت الإمام، من بيت الإمامة في هذا المعنى. هذا إذا كان الارتكاز ارتكازا متشرعيا، وأما إذا كان ارتكازا عقلائيا فحيث إنه لم يرد الردع عنه فذلك يدل على الإمضاء. هذا كله ذكرناه فيما سبق. إن قلت هذا فرد شيء صغير أريد أقوله ما ذكرته هناك، هنا أريد أن أذكره. إن قلت هذا شيء له وجاهة، ولكن إذا كان هناك ارتكاز حقا على المستوى المتشرعي أو على المستوى العقلائي فالشهيد الثاني وهو قمة، قمة في من قمة في الفقه، كيف غاب عليه؟ هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن دعوى الارتكاز هذه هواء في شبك، ما أكو حجي، وإلا كان يلتفت إليها الشهيد الثاني. وإن قلت هكذا، أي ما بينت سابقا الآن أريد أبينها، إن قلت هكذا قلت شنو أقول؟ هذا الارتكاز لقوته لا يمكن التشكيك فيه. وهل يحتمل شخص عاقل أو متشرع بالفسخ لا يرجع كلا العوضين إلى صاحبي؟ هاي شلون بل يرجع أحدهما دون الآخر، هذا خلف الفسخ. ولكن يبقى الفقيه كغيره من الناس دائما يحتاج، وهذا أنبه نفسي أنا أولا وأنبهكم، يحتاج إلى تجديد رباني، وإلا قد الشيء الواضح أحيانا يخفى يا أخي. وطبيعة أنا هذا خلي أقولكم وشاهد على ذلك قبل ما أبين هذا، أنتوا هاي مسألة الارتكاز المتشرعي والعقلائي لم تكن واضحة عندكم، فترون على أنه إشكال ما ذكره الشهيد خوب شيء، لكن كيف يرد ما واضح، هذا الارتكاز مو واضح. لما أنا وضحت الارتكاز حينئذ صار شيئا مقبولا. فالمقصود الفقيه لا يحتاج إلى الفقاهة والدقة فقط، بل يحتاج علما أيضا إلى التجديد الرباني. اللهم سددنا جميعا في تفكيرنا وفي كل خطواتنا وسلوكنا بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.